ورأب البنات ومنع وهات. قوله رضي الله عنه وأرضاه: كره كان ينهى عن قيل وقال. قال بعض العلماء: إن المقصود من قوله قيل وقال هو نقل الأخبار عن الناس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره من الصحابة أن ينقل بعضهم أحاديث بعض، لأن الإنسان إذا اعتنى بنقل الشائعات فقد ينقل شائعة كاذبة خاطئة فيضر بها مسلم من حيث لا يشعر. ولذلك عتب الله عز وجل من نقل مثل هذه الأحاديث المؤذية، وعاتب الصحابة رضوان الله عليهم من فوق سبع سماوات بقوله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، أي تظنون أن ذلك الأمر هين، والواقع بخلاف ذلك، أي أنه عند الله عظيم. فالمقصود أن نقل الشائعات وكل حديث سمعته من الناس يعتبر مكروها، وقد يصل إلى درجة الحرام والإثم، كنقل الأحاديث التي فيها تهمة في الناس وترويج الشائعات ضدهم ولو كانوا من عامة المسلمين، فضلا عن أن يكونوا من أهل الخير والصلاح وأهل الفضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فليس كل شيء سمعته صحيحا، وليس كل شيء تقوله الناس صحيحا، فينبغي للإنسان أن يحفظ وألا ينقل من الأخبار إلا ما كان صحيحا. وقيل إن قوله قيل وقال أي ما يحصل من النقاش بين الناس، وذلك ما يفعله بعض الناس من نقل المناقشات التي تقع بين الناس، فيقولون: فلان قال كذا، ورد عليه فلان بكذا، فنقل هذه الأخبار ونحوها مذموم في الشرع. لكن إذا وصل إلى حدود الحرمة من نقل التهم ونحو ذلك والغيبة والنميمة، فإنه يعتبر والعياذ بالله من كبائر الذنوب. يقول رضي الله عنه في المنهي الثاني: وكثرة السؤال، أي كره النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المسائل. وللعلماء في هذه العبارة قولان: القول الأول إن المنهي عنه كثرة المسائل في الدين، وهي المسائل التي فيها تنطع وتكلف، كالسؤال عن الأمور الغيبية والأمور الخفية التي يحصل فيها اللبس والشكوك، والسؤال أمام العامة عن مسائل تحرج العالم، فذلك مما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وللسؤال آداب، منها تجنب هذا النوع من المسائل. وقال بعض العلماء إن المراد بهذا المسائل الشرعية دون حاجة، كأن يسأل عن حكم فيحرمه الله بسبب تلك المسألة. ودليل هذا القول حديث أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. ولذلك كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل. وبناء على هذا، فإذا قلنا إن قوله وكثرة السؤال المراد به مسائل الدين، فيحمل على أحد نوعين: إن المسائل التي هي من الأغلوطات كما سماها معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وإما أن يكون المراد المسائل عن الأمور والأحكام التي لم تقع بعد. أما القول الثاني في هذه المسألة فقيل إن المراد بقوله كثرة السؤال أي سؤال الناس، وذلك بالتعرض للناس بسؤالهم الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. فإذا حفظ الإنسان ماء وجهه وصان ماء وجهه عن سؤال الناس وأصبحت حاجته إلى الله جل جلاله وفاقته إلى الله سبحانه وتعالى وفقره إليه، أغناه الله وكفاه وجعل غناه في قلبه وفي صدره. وكم من إنسان رخص الثياب فقير الحال، ولكن الله قد أغناه في نفسه فتجده في عزة وكرامة من الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ألا إن الغنى غنى النفس. فإذا أغنى الله نفس الإنسان وجعل فقره إليه وفاقته إليه فقد أعطاه خيرا كثيرا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يجد الواحد منهم ما يذكر به أعالي بدنه، ومع ذلك ما مدت أيديهم لأحد سوى الله جل جلاله. وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه في الحلل والديباج والسندس يلبسه ويتمتع به من غناه، فلما أسلم افتقر ومنع أبوه عنه ذلك الخير، فما زال في فاقته وحاجته حتى خرج من الدنيا بشملة واحدة إذا غطوا منها قدمه بدا وجهه، وإذا غطوا بها وجهه بدت قدماه. فهذا يدل على غنى الصحابة رضوان الله عليهم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصرع من الجوع والفاقة، يصرع فيأتي الآتي فيضع قدمه على عنقه يظن أن به اللمم والجنون وما به إلا الجوع. فالمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذه الخلة الكريمة وهي غنى النفس. وكلما أصبح غنى الإنسان بالله كفاه الله وبارك له فيما آتاه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن كثرة السؤال أن يحس الإنسان أن الغنى بالله وأن الفقر إلى الله. ولذلك قال بعض العلماء إن هذا الحديث يدل على كراهية سؤال الناس شيئا من متاع الدنيا، ولو كان الإنسان محتاجا فإنه يرخص له. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة تحل لكل ذي غرم مفضح ولكل ذي غرم مفضح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحلها لمن أصابته الفاقة والحاجة، والأكمل والأفضل إذا لم يعرض الإنسان نفسه وأهله للهلاك أن يجعل فقره إلى الله جل جلاله. وقال بعض العلماء إن الإنسان إذا كان قويا قادرا على الكسب وسأل الناس فإنه يأثم بهذه المسألة. وقال بعض العلماء إنه لا يأثم لكنه يفوته الأكمل، وإن كان أقوى القولين أنه لا يخلو من الإثم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. فهذا يدل على كراهية المسألة. فالمنبغي للإنسان أن يجعل فقره إلى الله جل جلاله وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا احتاج واضطر إلى المسألة فإنه يجوز له أن يسأل على قدر حاجته. وهل يجوز له أن يسأل الناس في كل مكان وجهان؟ فمن أهل العلم من قال إن المكروب ومن أصابته الفاقة يجوز له أن يتعرض للناس في كل مكان ولو كان ذلك في المساجد، لحديث الترمذي أن علي رضي الله عنه مر به السائل وهو راكع في المسجد فأعطاه المال وهو راكع، فأنزل الله عز وجل فيه قوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فأثنى عليه في ذلك. وشدد بعض العلماء في السؤال في المساجد وقال إن فيه تشويشا على الناس وإشغالا لهم عن ذكر الله عز وجل، والذي يفعله الناس الآن من قيام بعضهم بعد السلام مباشرة لا شك أن فيه أذية وفيه تشويش على الناس، فالذي يظهر أنه إما أن يخرج ويقوم بالباب ويذكر حاجته لمن مر به، أو ينتظر حتى يفرغ الناس من الأذكار فيذكر حاجته على القول بجواز السؤال. أما إذا سأل بعد غناه وحلت له المسألة فاستكفى واستغنى وسأل الناس بعد الغناء فإنه يأثم شرعا، والمال الذي يأخذه مال سحت وحرام والعياذ بالله. فإذا حصل الغناء للإنسان أو سأل الناس لقضاء الدين فقضي عنه ذلك الدين، حرم عليه أن يسأل بعد ذلك لما فيه من الكذب على الناس، وكذلك التزوير عليهم وأكل أموالهم بالباطل. وقوله عليه الصلاة والسلام وكثرة السؤال قد يستشكل بعضهم قد يستشكل البعض، كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال مع أن الله تعالى قال له وأما السائل فلا تنهر، فكيف ينهى هنا عن كثرة السؤال وينهى ويشدد في ذلك والله نهاه عن التعرض للسائل؟ والجواب أن قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر قيل إن المراد به السائل في المسائل الشرعية، وبناء على ذلك فلا يشمل ما قلناه إلا على القول بأن المراد بكثرة السؤال المسائل الشرعية، فيجمع بين النصين بأن نقول إن النهي عن نهر السائل المراد به النهي وهو على العموم، وأما كثرة المسائل المراد بها خصوص المسائل التي ذكرناها من الأغلوطات وما في حكمها، وأما بقية الحديث فسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في المجلس القادم. والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول يا فضيلة الشيخ، ما هو الدليل على تخصيص التكبير بثلاث، وما هو ترتيب الأذكار؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد حكى بعض العلماء رحمهم الله ذلك، والقول بثبوته وعدم ثبوته لا يحضرني صحته وعدم صحته، لكن الذين قالوا بمشروعية التكبير بعد السلام يرون ذلك لهذه السنة التي ذكرناها. والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول، هل يشمل الذكر عقيب النافلة أو لا يشمل؟
هذا الذي ورد في الحديث المراد به الصلاة المكتوبة، وذلك بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن ابن عباس رضي الله عنه نص على كون ذلك في المسجد وأنه يكون في الصلاة المكتوبة، وكذلك المغيرة نص على الصلاة المكتوبة، وبناء على ذلك فإن الذكر المخصوص بثلاث وثلاثين أو عشر كما ورد في الروايات الأخرى كله المراد به الصلاة المفروضة للنافلة. والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول، ما حكم رفع اليد بالدعاء عقيب الصلاة، وما حكم الذكر الجماعي عقيب الصلاة؟
أما رفع اليدين بعد الانتهاء من الأذكار وسؤال الله عز وجل من فضله فقد شدد فيه طائفة من العلماء رحمهم الله، وأجاز بعض العلماء ذلك لكنهم قلة. والصحيح أن تخصيص الدعاء بعد الصلاة قد ورد في حديث الترمذي بسند حسن حينما سئل عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع، فقال عليه الصلاة والسلام في الأسحار وأدبار الصلوات، أي أدبار الصلوات المكتوبة. قال بعض العلماء المراد به دبر الصلاة أي منها وفيها، وهو أقوى القولين، وقيل بعد الصلاة، والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين الاقتصار على الأذكار وحمل الأحاديث الواردة في الدعاء دبر الصلاة إلا حديث معاذ على الدعاء الذي يكون بعد التشهد، أما أن يحافظ على رفع يديه ويداوم على ذلك، فالمنصوص عليه في قول طائفة من العلماء المتقدمين والمتأخرين أنه من الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه في حديث صحيح أنه بعد أن انتهى من الأذكار رفع يديه ودعا. صحيح أنه ورد عنه أنه دعا بأدعية مطلقة لكن دون رفع يديه، فالمداومة على رفع اليدين بعد النوافل أو بعد الفرائض شدد فيه العلماء. وهنا عبارة لطيفة ذكرها بعض العلماء، قال إن المصلي إذا صلى كأن يصلي ركعتين نافلة وعنده مسألة، فإنه في التشهد بين يدي الله عز وجل، فكيف يؤخر دعاءه بعد انصرافه من صلاته وموقفه بين يدي الله؟ وهذا من أنسب ما يقال. ولذلك قال الإمام ابن القيم إنما يشرع السؤال في العادة بدليل العادة والحس إذا وقف الإنسان بين يدي الملك، لكن إذا خرج من عنده كان من القبح أن يسأل حاجته بعد أن شرفه بالدخول عليه، فلله المثل الأعلى، فأشرف المواضع من أشرف مواضع الدعاء أن يدعو الإنسان بعد التشهد، فكونه قد يسر له ذلك يتركه إلى أمر مختلف فيه وإلى مرتبة أدنى في الفضل لا شك أنه خلاف السنة. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، أرسل بعض الأخوة أن يخبرونك أنهم على استعداد للذهاب إلى الجهاد، ويطلبون من فضيلتكم أن توجه لهم النصيحة لعل الله أن يكتب لهم التوفيق والقبول.
من خرج يريد طاعة الله عز وجل في أي قربة ومحبة فإن الواجب عليه أن يخلص ويخلص قلبه لله عز وجل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه. فإذا خرجت لأي خصلة من خصال الخير فاخرج إليها وليس في قلبك إلا الله، على نور من الله ترجو بها رحمة الله. فمن خرج إيمانا واحتسابا وصدقا في عبوديته لله عز وجل ورجائه لرحمته، وفقه الله في مخرجه وكتب له مسعاه وشكر له خطاه وأعظم له الأجر والمثوبة فيما أعطاه وآتاه، وهل بارك الله في الطاعات وقبلها إلا بالإخلاص. فأول وصية أن يخلص الإنسان لله عز وجل، والوصية الثانية أن لا يخرج إلى أي أمر إلا بعد أن يستبين أنه طاعة وقربة لله تبارك وتعالى، بعد سؤال العلماء واستفتائهم والاستنارة بعلمهم. وأما الوصية الثالثة فهي الوصية بإخوانه وخلانه أن يكون معهم كأحسن ما يكون الرفيق مع رفيقه، فيتقي الله في إخوانه المؤمنين فيستر عوراتهم ويكمل نقصهم بالنصائح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كانت الرفقة في طاعة الله فنعمة الرفقة في محبة الله تستوجب الوصية بطاعة الله وما يرضي الله. فيوصى الإنسان بأن يحسن إلى إخوانه وأن لا يسيء إليهم. وأما الوصية الرابعة في الخروج إلى الطاعات فهو الصبر واحتساب الأجر. فإن الإنسان إذا خرج إلى أي طاعة من الطاعات مخلصا لوجه الله فإن الله يبتليه بالفتن والمحن والمعوقات والمثبطات، فليحتسب الأجر عند الله عز وجل وليصدق مع الله، فإن الله صادق. سواء خرج لجهاد أو طلب علم أو قربة أو صلة رحم أو غير ذلك، فينبغي له أن يحتسب وأن يصبر ويصابر امتثالا لأمر الله تعالى بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أردتم الفلاح والنجاح فيما قدمتم إليه من خصال الصلاح فاصبروا وصابروا ورابطوا. وقد أثنى الله عز وجل على الصالحين من الماضين أنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا في أمورنا الرشد وأن يسلمنا من الزلل والخلل، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إن امرأة ماتت ولها عفش بيت من دواليب وغيرها، فهل نبيع ذلك العفش أو نتصدق به على روحها أو نتركه لورثتها وهم أطفال صغار حتى يكبروا ويتصرفوا به كما يشاءون؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السنة بالميت إذا مات وترك مالا أن ينظر إلى ورثته، ثم ينظر في حال أولئك الورثة، فإن كانوا صغارا وأيتاما فإن القاضي ينصب عليهم من يقوم على أموالهم. فإن رأى أن الخير بيع ذلك المال وأخذ نقده وقيمته باعه، وذلك على الوجه المعروف. وإن رأى أن الخير أن يبقيه إلى أن يبلغ أبقاه بشرط أمن الفساد على ذلك المتاع كما هو مقرر عند العلماء. وبناء على ذلك فإنه يرفع أمرهم إلى القضاء وينصب على الأيتام وليا لهم راشدا يحسن التصرف في مالهم، ثم بعد ذلك يعمل في ذلك المال بما فيه المصلحة، والله تعالى عنه. أما بيعه فحرام بيعه دون وجود ولاية شرعية. وكذلك إذا تصدقتم به ضمنتم قيمة ذلك المال، فلا تصح الصدقة من مال الغير، بل ينبغي أن يرفع أمرهم إلى القضاء وينصب القاضي وليا لهم يقوم على مالهم، والله تعالى عنه.
هذه إحدى الأخوات أرسلت بسؤال طويل، وخلاصته أنها امرأة متزوجة منذ 13 سنة، وتقول أنها غلطت في حق زوجها والآن هي قد تابت، وزوجها قد تركها ولم يطلقها، وهي لا تريد الطلاق وتريد الرجوع إليه، وأرسلت إليه بعض أهل الخير، ولكنه يتعذر لأن أهله يقولون له: لا تطلقها ودعها معلقة. أرجو توجيه النصيحة وجزاكم الله خيرا.
الحقيقة السؤال ما سمعته كاملا، ولا أستطيع أن أجيب إلا إذا سمعته مفصلا، ونظرا لأنه من الصعوبة بمكان ذكره كاملا، فحبذا لو يعني تتصل المرأة إذا كانت تريد الجواب تتصل، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل يحصل الجواب بما فيه الخير. نعم، الله تعالى.
جزاك الله يقول بعض الإخوة وعدتنا في الأسبوع الماضي أن تذكر في هذا الأسبوع كلمة بخصوص عزة طالب العلم.
الآن تذكرني الآن ترمس. طيب خلاص إذن الأسبوع القادم إن شاء الله لأن الوقت ضيق. إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله.
يقول السائل ما حكم القنوت في صلاة الفجر في دعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وجزاكم الله خيرا؟
القنوت في صلاة الفجر مسألة خلافية. من العلماء رحمهم الله من يرى سنية القنوت في صلاة الفجر، ومنهم من لا يرى ذلك لكونه منسوخا وهو آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإذا كان الإمام قد ترجح عنده القول بسنية القنوت صحت صلاته وصلاة من خلفه، ولو كنت لا ترى القنوت فصليت وراء إمام يرى القنوت فلا حرج، وصلاتك صحيحة على المقرر عند العلماء رحمهم الله. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القنوت في صلاة الفجر وكان الإمام الشافعي يراه، فسألوه وقالوا عن القنوت في صلاة الفجر قال سبحان الله ومن لا يصلي وراء الشافعي، يعني هل تظنون أني إذا قلت بعدم مشروعيته أبطل الصلاة وراء من يقول بذلك؟ فالمقصود أن المسائل الخلافية إذا وردت سنن وأحاديث تدل على القولين فيها فلا حرج على كل إنسان فيما يقوله، فلا حرج في القنوت وفي الصلاة وراء من يقنت، ولا حرج في الصلاة وراء من لم يقنت، والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ سمعت نهيا عن قول إنك على ما تشاء قدير، ما الحكمة؟ وهل هو مثل قول إنك على كل شيء قدير؟
أنا لا أحفظ شيء في النهي على قوله إنك على ما تشاء قدير يعني صحيحا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن من منعه قد يكون يعني البعض يمنعه على سبيل التخصيص، إنك على ما تشاء يعني على الشيء الذي تشاءه وحده دون ما لم تشاء فإنك لا تقدر عليه، قد يكون هذا يعني وارد يعني أن يكون خصص قدرة الله عز وجل على ما يشاء دون الذي لا يشاء، وهذا مستقيم أنه يوهم خلاف المراد. وإذا منع الناس من هذا من هذا الباب فإنه مستقيم لأن الألفاظ التي تمس العقيدة إذا احتملت وجهين فإنه ينبغي كف الناس عما يفضي إلى المعنى المشهور، ولذلك إذا منع منه من هذا الوجه فإنه مستقيم.
يقول السائل ما الحكمة من تغطية الرأس عند دخول الصلاة؟
أثبت العرش ثم انقشي، يغطي رأسه ولا يكشف ما في دليل يأمر. كان السلف بعض السلف رحمهم الله يشددون في الجلوس في الحمام مكشوف الرأس، ولكن ما في في هذا شيء صحيح يدل على أن هناك حرج على من جلس في الخلاء مكشوف الرأس، وبناء على هذا فالذي يظهر أنه لا حرج فيه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع من عرفات إلى مزدلفة ودخل في الشعب في طريق المأذنين وقضى حادثه، معلوم أنه كان مكشوف الرأس صلوات الله وسلامه عليه، الذي يظهر أنه ما في يعني دليل.
تقول السائل روى الترمذي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى طلوع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر حجة تامة تامة تامة، ما هي هذه الركعتين وهل الحديث صحيح؟
نعم هذه الركعتان من العلماء من قال إن المراد بها خصوص ركعتي الإشراق كما نبه عليه ابن جزي وغيره من العلماء رحمة الله عليهم، والمراد بها ركعة خاصة أن تكون هذه الركعة مستقلة، وقال بعض العلماء إنها هي ركعات الضحى، وفيها حديث أشار الحافظ العيني رحمه الله إلى ضعفه وعدم صحته في أهل قباء، والذي يظهر الله أعلم من إطلاق النص أنها مطلقة، وأن من صلى ركعتين من جلسة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح وهو وقت الحلم وصلى ركعتين أنه يكتب له هذا الفضل. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه العمل عند أهل العلم. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى الأثر الوارد في أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن أبا بكر ما سبقكم في كثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه؟
هو اليقين، اليقين بالله عز وجل. كان يقين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أكمل الأمة يقينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من يقينه رضي الله عنه وأرضاه أن خرج من ماله في طاعة الله عز وجل وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان على يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويؤازره ويقف معه، حتى إنه يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع كفيه حتى سقط الرداء وهو يناشد الله عز وجل وهو يقول بعض مناشدتك ربك، كأنه مطمئن إلى أن النصر سيأتي من قوة اليقين وكماله بالله عز وجل. واليقين مرتبة فوق الإيمان، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ومن بلغ درجة اليقين فإنه في أعلى مراتب العبودية لله عز وجل، حينما يكون على أكمل ما يكون عليه المؤمن، فيكون أكمل الناس رغبة فيما عند الله وأكمل الناس رهبة مما عند الله، وكذلك أيضا أسرع الناس استجابة وامتثالا لأوامر الله عز وجل، وهي مرتبة الإحسان التي نسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم درجتها وأن يجعلنا وإياكم من أهلها وأن يحشرنا في زمرتهم. المقصود أن اليقين كان لأبي بكر رضي الله عنه في قوله: ولكن بشيء وقر في الصدر، يعني ذلك اليقين الذي وقر في صدر أبي بكر رضي الله عنه. وأنزل الله فيه قوله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإنه خرج من ماله كله وترك أهله بدون مال، ترك أباه وكذلك أمه وكذلك أبناءه بدون مال، وخرج في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظنك إلا قد فجعت أهلك بنفسك، أنزلت حتى فجعتهم بمالك، فماذا ألقيت لهم؟ قال: ألقيت لهم حب الله ورسوله. فرضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن النبي وعن الأمة بخير ما جزى صاحب نبي عن صحبته. رضي الله عنه وأرضاه ورفع قدره وأعز مكانه وأجل شأنه، فنعم والله الصاحب، ولو لم يكن فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزله منزلة المحبة الكاملة وجعله أعلى الصحابة قدرا عنده لكفاه بذلك شرفا. وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته فيذكر من يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يسير أمامه وتارة يسير وراءه وتارة عن يمينه وشماله من شدة الفزع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنه وأرضاه، نسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه الحسنى وعظمته وكماله أن يجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر.